بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فما معنى هذه الآية؟ يعني بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها، ومرشاها أي منتهى سيرها، مجراها أي مجراها على وجه الماء. إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني السفينة تجري بهم أي تسير بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال، أي هذا الماء يعني ارتفع على رؤوس الجبال، ارتفع عليها. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه، وكان كافرا، دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معه ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، فقال له أبوه: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا مانع اليوم من أمر الله وهو الغرق إلا من رحم. وحال بينهما الموج أي فصل فكان من المغرقين. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار، واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت، وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة: هذا يحتاج إلى دليل من الإسرائيليات، كل هذا من الإسرائيليات. قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها أهلكت وصارت رمادا. وقال الضحاك: الجودي جبل بالموصل. قال بعضهم: هو الطور. كل هذا يحتاج إلى دليل. إلى أن قال: وقوله وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا وخسارا لهم، وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق. فقال رب إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذي وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب بتفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية، ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد الحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر بن جري. قال: لم أجده سوى عن الحسن البصري، رجع ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عوف الأعرابي عنه. أما عن مجاهد وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج فلا أقول ما رأى. واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح وبقوله فخانتاهما، فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، فالله أعلم. فقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط. قال: وقوله إنه ليس من أهله، أي الذين وعدتك نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة. ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. ولهذا قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي جماعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، لا تظنوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، هو عبد الله بن أبي بن سلول. إلى قوله: تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهناك قراءة أخرى ذكر بعض الحديث، قراءة أخرى: إنه عمل غير صالح. وهذه قراءة يذكر في الحاشية أنها متواترة، قراءة عمل غير صالح قراءة متواترة. إذن هذا هو الراجح، أن المقصود بأن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن قوله ليس من أهلك أي الذين وعدتك بنجاتهم. الحاصل بارك الله فيكم أن معنى قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أي الذي نبع منك واجتمع عليك، قيل هذا بعد أن غرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة. بعد أن غرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة. قال الله عز وجل للأرض ابلعي ماءك أي الذي نبع منك، ويا سماء أقلعي عن المطر وغيض الماء أي نقص الماء، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة كلهم ممن كفر بالله، واستوت أي السفينة بمن فيها على الجودي وهو جبل من الجبال، الله أعلم أين هم، قيل بالجزيرة قيل بالموصل قيل بالطور فالله أعلم. وقيل بعدا أي هلاكا وخسارا للقوم الظالمين الكافرين المشركين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، أي وأنت قد وعدتني بنجاة أهلي وإن وعدك الحق أي الذي لا يخلف وأنت أحكم الحاكمين، يعني كيف غرق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الذي وعدتك بإنجائهم، إنه عمل غير صالح أي إنه عمل غير صالح، إنه عمل عملا غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أي أحذرك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنستفيد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فلما أراد أن يغرق أهل الأرض أمر الماء أمر الأرض أن تخرج ماءها، فلما فرغ من ذلك أو فرغ من هذا الأمر فرغ من هذا الأمر أمر الأرض أن تبلع ماءها، فكل هذا بإرادة الله. ولما أراد إغراقهم أمر السماء أن تمطر، فلما فرغ من ذلك أمر السماء أن تقلع، فكل هذا بأمر من الله، كل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى. وفيه خطر الكفر والشرك وأنه سبب للهلاك العام. وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا وخسارا لهم. وفيه أن النسب لا ينفع صاحبه إذا بطأ به عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فابن نوح ما نفعه أنه ابن نوح، بل أغرقه الله عز وجل وأهلكه مع من أهلك، والسبب في ذلك أنه كفر بالله ولم يؤمن، فما نفعه نسبه لأنه قد بطأ به عمله. ومع هذا ما نفعته شفاعة أبيه فيه، لأن الكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نستفيد من هذه الآيات أن وعد الله حق لا يخلف، ولهذا قال نوح وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيها أن الله عز وجل متصف بالحكمة البالغة بقوله وأنت أحكم الحاكمين. نستفيد منها أن الله عز وجل إذا لم يغفر للعباد ويرحمهم سيهلكوا، لقول نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلولا مغفرة الله لعباده ورحمته بهم لأصابهم الخسارة والهلاك. فيه الاستعاذة بالله عز وجل، وأنها عبادة من العبادات، لقوله: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وفيه التحذير من القول على الله بلا علم، وفيها أن الله عز وجل يعظ أنبياءه بقول: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالله عز وجل يعظ أنبياءه ويعظ الناس جميعا، أنزل لهم هذا القرآن موعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وفيها أن المحبة الطبيعية قد تكون من الأب المسلم لابنه الكافر أو لقريبه الكافر، فنوح عليه السلام رحم ابنه رحمة طبيعية، رحمة الوالد بابنه، وهكذا أيضا تشفع له ودعا له، ولكنه نهاه الله عز وجل أن يسأله سؤالا ليس له به علم. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، استأذنه أن يزور قبرها فأذن له، لهذا قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والمحبة الطبيعية قد أثبتها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم محبة عمه أبي طالب وهو كافر، قول: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت محبة طبيعية، إنك لا تهدي من أحببت. لكنها ليست محبة دينية، فإنه لا يجوز للقريب أن يحب قريبه محبة دينية إذا كان كافرا. لأن الله عز وجل قد حذر من ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. وفيه فضل العمل الصالح في هذه الآيات، فضل العمل الصالح أنه نجاة لصاحبه، بخلاف العمل السيء فإنه يهلك صاحبه. فالله عز وجل قال: إنه عمل غير صالح، يعني إنه عمل عملا غير صالح فتسبب في هلاكه، معناه أنه لو كان عمل صالحا لنجاه الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيك.